أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن العلماء يعرفون المعلوم من الدين بالضرورة فيقولون هو ما استوى فيه علم الخاصة مع علم العامة، أي أنه بغاية الظهور والجلاء بحيث يعرفه العالم والجاهل، الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى. ولذلك قالوا ما كان هذا سبيله فإنكاره كفر، وإنما قالوا المعلوم من الدين، فجعلوا هذا قيدا، لأن المعلوم بين البشر ولو كان ضروريا فإن إنكاره لا يكون كفرا. المعلوم من العقل بالضرورة جحده ليس بكفر. فمثلا معلوم من العقل بالضرورة أن الواحد والواحد يساويان اثنين، وأن العشرة أكبر من الثلاثة وأكبر من الأربعة. فلو قال قائل إن الثلاثة أكبر من العشرة لم يكفر، وإن كان قد خالف المعروف من العقل بالضرورة عند سائر الخلق. إذن قولهم المعلوم من الدين، فأخرجوا بهذا القيد مثل هذا الذي ذكرته من جحد المعلوم بالعقل ضرورة. بكل أسف صار إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ديدنا لكثير ممن يدعون الإسلام المستنير أو للذين يرفضون الإسلام صراحة. في رحلتي هذا العام وأنا في طريقي إلى الحج وقفت على مقالات ثلاثة نشرتها جريدة الخليج في دولة الإمارات. المقالات الثلاثة مع امرأة يجعلونها يعني إحدى رموز النساء في مصر. هذه المرأة قالت للمحرر أو للصحفي وزوجها جالس إلى جنبها: أنا طلقت قبل هذا رجلين، وتشير إلى زوجها. تقول هذه المرأة: إنه لا يجوز أن ينسب الولد إلى أبيه فقط، والله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: ينصب للغادر يوم القيامة لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فبوب عليه البخاري رحمه الله باب ما ينسب الناس إلى آبائهم. والحديث الوارد بنسبة الرجل إلى أمه رواه الطبراني في معجمه وهو حديث باطل، أن في دعاء التلقين أن المرأة إذا مات فإنهم يلقنونه في قبره فيقال له: يا فلان ابن فلانة اذكر ما كنت عليه في دار الدنيا، ويلقنونه الشهادة. فهذا حديث باطل باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فتقول إن الأمة تحمل وهي التي ترضع وهي التي تتعب، فكان على الأقل ينسب الولد إلى أبيه وإلى أمه على السواء. وتقول ليس هناك ولد شرعي وولد غير شرعي، بل الولد اذا جاء عن علاقة حب فهو الولد الشرعي، وان الرجل يسمى مغتصبا ولو كان متزوجا، فانه لو اتى اهله على غير رغبة منها فهو مغتصب، وينبغي ان يعامل معاملة المغتصب. انما اذا الرجل احب امرأة فانجبت منه سفاحا فهو ذا الولد الشرعي، وتقول انني ارفض تقسيم الميراث كما جاء في القرآن، لان المرأة في هذا الزمان هي التي تتولى الانفاق في كثير من الاحيان، والقرآن بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فاذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت فينبغي ان يعد النظام المواريث. هذه المرأة تخرج من الإسلام بكلمة واحدة فضلا عن كل هذا. ليس هذا هو الذي دعاني إلى الكلام، فإنها امرأة كافرة مرتدة لا شك في ذلك ولا ريب، لكن الصحفي بعدما أخذ هذه المقالات الثلاثة توجه إلى المفتي وعرض عليه هذه الأقوال، فأجاب المفتي إجابة صحيحة ولكنها كانت إجابة ناعمة دبلوماسية. قال نحن لا ننكر حرية الحوار ولا ننكر حرية الرأي، ولكن هذا الذي تقول هذه المرأة خروج عن الشريعة. كلمة خروج عن الشريعة كلمة ناعمة، كان ينبغي ان يصرح بانها كافرة ودمها حلال. نعم المقال الذي قرأته هناك لم يتعرض فيه ابدا لتكفيرها، شيخ الاشبال يقول صرح بكفرها، لكن انا لما قرأت هذا المقال بحثت، اي لا انا قرأت هناك في جريدة خليج، بحثت عن تكفيرها فلم اجد. مثل هذا النوع لابد ان يصرح بكفره، كهذا الذي يسمي نفسه مؤرخا وبيكتب مقالات بعنوان خواطر مؤرخ وهو من اجهل الخلق بالتاريخ، حتى بالتاريخ. هذا رجل جاهل يقول ان الخلفاء الاربعة كانوا علمانيين، وهذا جاء في جريدة عقيدتي بالعنوان العريض الخلفاء الاربعة علمانيون، ويقول ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه انما قاتل الذين خالفوه الرأي فقط، خالفوه الرأي، فيكون يكون مترتب على مخالفة الرأي مقتل 100,000 انسان، ويسمح بالجهر بمثل هذا في ديار المسلمين وفي بلد تقول ان دينها الرسم الاسلام، بل هناك ما هو اطم من ذلك واذا صح لكان طامة عظيمة. على موقع الانترنت، على موقع الكنيسة المصرية في الانترنت، بعث بعض الدكاترة النصرانيين رسالة الى شيخ الازهر تتألف من 10 ورقات، بيقول لشيخ الازهر انني اطالبك، فحوى الكلام، انني اطالبك ان تقول في مصر عن النصارى ما قلته في امريكا. معروف ان كل ما يحصل زيارة رسمية لامريكا يقوم هناك النصارى بعمل مظاهرة ان في اضطهاد للمسلمين في مصر، فتكون النتيجة لارضاء هؤلاء ان احنا نفتح نافذة، يقول لك مش لاقيين هوا، افتح كمان نافذة، نفتح نافذة، كل مرة تفتح نوافذ كثيرة ولا يرضوه. وهذه الشنشنة موجودة باستمرار، ان الاقباط مضطهدين في مصر، النصارى مضطهدين في مصر. فلما كان شيخ الازهر هناك في امريكا اخر مرة سألوه ان القرآن يصرح صراحة بكفر النصارى، وده من شأنه ان هو يبث العداوة بين المسلمين والنصارى، يعني والنصارى القرآن لما يقول النصارى كفرة يبقى لابد ان يكون المسلم عدو الكافرين، فده من شأنه ان يفتت الوحدة الوطنية. فماذا تقول في الآيات المصرحة بكفر النصارى؟ أنا أنقل هذا الكلام لا أنسبه لشيخ الأزهر، ولكن أنا أنقله أنسبه إلى هذا الإنسان، وشيخ الأزهر لابد أن يرد. إذا لم يرد فيكون لنا شأن آخر معاه. يقول إن شيخ الأزهر لما سئل في أمريكا عن الآيات التي تكفر النصارى، إن الله إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فقال هذه الآيات نزلت في النصارى القدامى، يعني نزلت في النصارى اللي كانوا على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. لو صح هذا لكان كفرا، يبقى شيخ الأزهر مرتد. لو صح هذا الكلام انه قال ان الآيات التي نزلت في القرآن خاصة بالنصارى الذين كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القول ردة قطعا. ليه؟ لان شيخ الأزهر الدكتوراه بتاعته في التفسير، يعني مش رجل جاهل ولا رجل ماشي في الشارع ولا من أفناء الناس. فنحن نحتاج ان يرد على هذا الكلام في موقع الأزهر على الانترنت، وان يرد في جريدة صوت الأزهر، وان يرد في كل الجرائد الرسمية حتى يدفع عن نفسه هذا الكلام الخطير. فلما ينشر هذا الكلام، وطبعا الجماعة اللي بيطالعوا على الانترنت بالملايين المليانة في العالم كله، لما يقرأوا هذا الكلام منسوبا الى شيخ الأزهر اللي هو أكبر عمامة رسمية في بلاد المسلمين في مصر، تكون مشكلة كبيرة جدا من المشاكل، ولا بد من رد حاسم على مثل هذا. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان اهتزت فيه الثوابت التي ما كان يجرؤ أحد من المنافقين المعلنين بالنفاق أو المستبطنين له أن يجهر به. لقد اهتز كثير من الثوابت في زماننا، حتى صار المرء في غاية الحيرة يتبع من. احنا نتمنى ان يعلو شأن الازهر. الازهر مؤسسة محترمة جدا في خارج مصر. انا رأيت بعيني صورة لسيارة الشيخ جاد الحق رحمه الله وهو في ماليزيا، رأيت الجماهير رفعوا السيارة بأيديهم، رفعوها. ولما نزل المسلمون أيام محنة البوسنة والهرسك إلى هذه البلاد، وذهب العرب المقاتلون إلى هناك، اشرأبت أعناق أهل البلاد وقالوا إن أبناء الصحابة وصلوا. فهؤلاء يظنون أن العرب أبناء الصحابة، وهم يتصورون أننا حملة الدين حقا، وأننا لا نبدل، وأننا لا نغير، وأننا نجهر بالحق ولو كان مرا. وهناك أياد كثيرة تخرب الأزهر عمدا، حتى صار بكل أسف أقولها، لا أقولها شامتا، إنما أقولها وأنا في غاية الحزن. نسبة الأزهري لم تعد شرفا، فلان أزهري ما عاد شرفا أن يقال فلان أزهري، مع كثرة الشرفاء في الأزهر وكثرة الفضلاء في الأزهر، ولكن الرأس يشين أو يزين. إن رأسا واحدا قد يدنس أمة كاملة، كما أن رأسا واحدا يزين أمة كاملة. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة ونشره في الجرائد والمجلات هذا من الخطيئات الكبار. ما كل إنسان منحرف أو مرتد يقول قولا يمكن أن ينشر قوله في جريدة ويقال للعلماء ردوا عليه، فينشغل العلماء ويضيعون أوقاتهم في تثبيت المعلوم من الدين بالضرورة، أما ما بقي من الحق وهو كثير جدا لا يعرفه إلا بعض أهل العلم، كيف السبيل إلى الجماهير؟ كيف السبيل للجماهير أن تعلم هذا الحق إذا كنا هنشغل نفسنا طول عمرنا ببيان المعلوم من الدين بالضرورة؟ فينبغي أن يحجب ما ينبغي لأي إنسان أن يقول قولا فينشر ويقال للعلماء ردوا عليه. الموقف الآخر أو الذي تابعته هو موقف الذي تحدث عنه فضيل الشيخ أبو الأشبال، وهو ما فعلته حركة طالبان. إلا الأزهر أرسل بعثة رسمية إلى أفغانستان، برغم أن الهندوس لما هدموا لما أخذوا المسجد من المسلمين، المسجد الكبير في الهند، وحولوه إلى معبد، لم يحدث أن العالم المسلم غار وأرسل وفودا إلى الهند حتى ينكروا ما فعله السيخ. والمساجد بتهدم بالمئات أو بالعشرات في جنبات العالم، ومع ذلك لا تتطوع البلاد المسلمة وترسل وفودا حتى ينكروا هدم المساجد، لا سيما إن كانت مساجد كما يقال لها تاريخ ولها يعني سائحون ولها زائرون، كما حدث في المسجد الكبير في الهند الذي حوله السيخ إلى معبد. إن الحجج التي ذكرها بعض من ينتسبون إلى الأزهر ويندّدون بهذه الحركة حجج ليس لها خطام ولا زمام، ولا يستطيع واحد ان يثبت حادثة واحدة مما ذكر. ايها الاخوة، انا اقول بغاية الصراحة، الازهر درج على اهمال علم الحديث. الازهر شأن المدارس القديمة التي بنيت في ديار المسلمين لنصرة المذاهب الفقهية، زي مدرسة نظام الملك في بغداد. كانت هذه المدارس الرسمية انما تدرس الفقه والاصول وعلم الكلام، انما علم الحديث ما اعتنت هذه المدارس اصلا بتدريسه. وانا لما تتبعت تاريخ المدارس الرسمية في بلاد المسلمين لم ارى للحديث ذكرا، والازهر مدرسة من ضمن المدارس القديمة ماشي على نفس النهج. الاهتمام الاكبر في الازهر هو بالاصول وبالعربية وبالفقه وبعلم الكلام، انما علم الحديث لا يهتمون به. وعلم الحديث هذا علم خادم، كل العلوم تحتاج اليه، فما من حادثة او من دليل الا ولا بد ان يثبت على طريقة المحدثين. فاذا احتججنا بدليل من الادلة لا بد ان تصحح اسنادك الى الواقعة. فهم يقولون ان عمرو بن العاص لما دخل الى مصر لم يهدم الاصنام، نحن نطالبهم باسناد ولو ضعيف يقول ان عمرو بن العاص رأى مثل هذا وسكت، ولن يجدوا الى ذلك سبيلا. تاريخ فتوح مصر لابن عبد الحكم لم يذكر فيه حرفا من هذا، وبكل اسف تاريخ مصر لابن يونس مفقود، ولكن ابن عساكر في تاريخ دمشق روى اغلب هذا التاريخ باسناده الى ابن يونس. فلو ان بعض طلاب العلم في اوقات فراغه تفرغ الى النظر في اسانيد تاريخ دمشق لابن عساكر، فاذا راى احمد بن يونس يبقى هذا نقله من تاريخ مصر، فليطالع في هذا التاريخ هل هناك اثارة من علم في هذا ام لا. مثلما افتروا على بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القائل ايضا لما طلع بقى قرار مؤتمر السكان ان ممنوع الختان، واهملوا علماء الازهر بالكامل في هذه القضية، وقال لك الاطباء المتخصصون في المسألة. ومن الذي جهر بهذا القول ورفع عقيرته به؟ انه شيخ الازهر بكل اسف. وشرع شيخ الازهر برغم ان بضاعته في الحديث تساوي علم ابي الفلاح في الذرة، علم شيخ الازهر بالحديث يساوي علم ابي في الذرة، شرع يضعف احاديث الختان في الوقت الذي قال فيه ينبغي ان نحترم التخصص، وان اهل التخصص في الختان هم الاطباء، فنحن نقول ان اهل التخصص في الحكم على الاحاديث هم المحدثون، فما الذي جعلك تتكلم ولست من اهل التخصص؟ فهذا اغرى كثيرا من الناس بالكلام على الدين لهوان العلماء على انفسهم. فهم يقولون ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم مختة، اين الاسناد بذلك؟ ما الدليل على ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ الدليل انه لم يجد دليلا، هذا هو الدليل. فصار الجهل عندهم قائما مقام العلم، والعلماء لما بيقول المثبت مقدم على النافي يقولون لان المثبت معه زيادة علم والنافي لا علم معه،
فإذا لم يجد المرء دليلا فيساوي لم يجد علما، فيأتي بهذا الجهل فيجعله دليلا في زمان الغربة. ويرحم الله الشيخ أبو فهر محمود شاكر رحمه الله، ذاك المجاهد الذي جاهد طيلة حياته لرفع مجد اللغة العربية والوقوف ضد هؤلاء الذين أرادوا أن يحرفوا اللغة العربية ويستبدلوا بها اللغة العامية، ومات مغموطا ولم يوفوه حقه أبدا، وهو أفضل رجل كتب بقلم بهذا القرن. يقول: نحن في زمان أوتينا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة، وكانوا قديما يتفاضلون بالعلم فيقال فلان أعلم من فلان، ونحن الآن في زمان نتفاضل فيه بالجهل فيقال فلان أخف جهلا من فلان. فلما يقول إن زوج بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختتن، مع أن ترك الاختتان كان عارا عند العرب، وكان الرجل في العرب في الجاهلية إذا أراد أن يبالغ في سب آخر يقول له يا ابن القلفاء، والمرأة القلفاء التي لم تختتن، لأنها تكون كثيرة الحنين إلى الرجال، تكون كثيرة الحنين إلى الرجال، وهذا عيب عند الحرائر. الحرة لا تزني، والحرة لا تأكل بثديها، إنما فشى الزنا في الإماء، إنما الحرة لا. فلما واحد يعير واحد ويشتمه يقول يا ابن القلفاء، فكان العرب يختتنون. أفيكون من النصف أن تختتن ابنة أبي جهل ولا تختتن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الاختتان إذ ذاك كان عارا ومسبة؟ أرأيتم كيف فعلوا ببنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يمرروا حكما يخالف الإسلام من كل وجه. إن علماء الإسلام جميعا يدورون في الحكم على هذه القضية على قولين، فمنهم من قال إن ختان النساء واجب كالشافعية، وهو القول الراجح قطعا، ومنهم من يقول إنها مكرمة ومستحبة، ولا يثبت في هذا صارف صحيح على الإطلاق. والأصل أن الدليل يعم الرجال والنساء معا، فإذا أفتوا بوجوب ختان الرجال فلا يجوز لهم أن يفرقوا بين الرجال والنساء إلا بدليل يخص النساء، وهذا الدليل يكون كالقرينة الصارفة، فيقال إن الختان في حق الرجال واجب وفي حق النساء مكرمة للدليل الفلان. طيب، الذين صرفوا الحكم في ختان النساء إلى الاستحباب إنما صرفوه بدليل منكر عند علماء الحديث، وهو حديث إن الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، والممارس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الخبير به يعلم أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو بكلام الفقهاء أشبه، وهذا لا يصح من جهة الإسناد، ولو صح لكان قاطعا للنزاع. فتبقى الأدلة العامة الحاضة على الختان، وأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. ويكفي في هذا، بلاش نقول إن هو واجب، لكن نقول إنه من الإسلام. يكفي في هذا حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا يدرس من يوم ما الأزهر انشئ إلى الآن. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. يوم يطلع هذا المخلوق اللي هو بيتكلم برضو الآن في إن عمرو بن العاص رأى الأصنام ولم ينكرها، ويقول إن الختان عادة جاهلية. طب أنت أزهري؟ يعني أنتوا بتخدعونا؟ يعني أنتوا بتدلسوا علينا؟ يعني بقالكم 1200 سنة تنسبون الحديث كذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسره شيوخ الأزهر ومدرسون ومدرس الأزهر عاما بعد عام. إذا التقى الختانان يعني ختان رجل المرأة، بتضحكوا علينا؟ يعني بتخدعونا؟ بحاجة من اثنين، لهذا الإنسان كاذب، وكان ينبغي أن يعدل تماما لأنه غير أمين على الإسلام ولا غير أمين على الدين. يا إما يطلع العلماء الأزهر كلهم ويعملوا مظاهرة ويقولوا أنكم كده بتضيعوا العلم وأن الذي تقولونه مناقض للإسلام من كل وجه، لكن كيف سكتوا وكيف مر القانون في مجلس الشعب وأخذ قوة للقانون بالدستور، وأن الآن ختان النساء جريمة وان اللي يضبط متلبسا بختان المرأة يقع تحت طائرة القانون لان ختان النساء ليس من الاسلام. وحتى اللحظة اللي انا بتكلم فيها يدرس الحديث اذا التقى الختانان في خديجة بن غسل، يبقى الناس حق تفقد المصداقية، تفقد الثقة في علماء الازهر ولا لا؟ ايوة تفقد الثقة في علماء الازهر، لان اصحاب الصوت العالي هم اللي بيتكلموا في الجرائد وهم اللي بيتكلموا في التلفزيون وهم اللي بيتكلموا في الراديو اصحاب الصوت العالي، انما العلماء المنكرون لهذا يعجزون ان يوصلون اصواتهم الى مثل هذه الاجهزة. يبقى ده تضييع، يبقى كلمة كل ما يتكلم لك الازهر الشريف لا، الكلام ده يضحكوا به على ناس اخرين، ليس الناس اغبياء ولا مغفلين الى هذا الحد، انما نتمنى ان يأخذ الازهر دوره. الازهر المنارة اللي كان طول عمرها تشرف ديار الاسلام والمسلمين، فاحنا اخواننا بنقول ان هؤلاء الذين يكتبون لا تثقوا في كتاباتهم، هؤلاء اما كذبه واما جهله، لا يوجد على الاطلاق دليل ولا يستطيع المتكلم ان يجد دليلا. ان عمرو بن عاص راى الاصنام بعينيه، سلمنا انه راها، مع انني قرات في كتب السياحه وكتب اول في بعد تخرجي من كليه في كليه الالسن مباشره، كنت اقرا في كتب السياحه رجاء ان انا اكون مرشد سياحي وعافاني الله تبارك وتعالى منها. كل كتب السياحة بتقول ان كل هذه الاصنام كانت مدفونة في الرمل، وان البحث هذه هذه الاصنام انما خرجت بالبحث، وكل يوم عمالين يحفرون في الصحراء عشان برضو يجدوا تماثيل ويجدوا الاصنام، وان ابو الهند هو لم يكن موجود الا رأس ومكان احد يده يكون هو اصلا، والاهرام مش اصنام، الاهرام ده مجرد بناء، حتى لو رأى عمرو بن العاص ما يدري ما يكون مثل هذا. ثم انه لما لو افترضنا ان عمرو بن العاص رأى مثل هذا، فان العادة في البلاد المفتوحة في ايام عمر بن الخطاب انهم كانوا اذا رأوا شيئا لم يفهموه كانوا يرسلون الى عمر بن الخطاب مثل ما يحكون. وانا اقول هذه القضية ليس لانها صحيحة، لانها مذكورة فقط، عروس النيل قال لك لما عمرو عاص دخل فوجد الناس عاملين عروسة كبيرة، ايه بتعملوا؟ قال لك اصل النيل بيحرن علينا، لازم نحذف العروسة دي فيها علشان يجيب لنا المي. طيب اذا ما حذفتوش العروسة في الأنك ما تجيش مية ونعطش. قالوا فارسل عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يقول له انني دخلت في مصر فوجدت اهل مصر عندهم عادة انهم بيعملوا عروسة ويرموها في النيل عشان المية تيجوا الكلام، فماذا نفعل؟ قالوا فكتب عمر بن الخطاب رسالة الى عروس النيل، رسالة الى النيل، ايها النيل ان كنت تجري باذن الله فاجري، وان لم تجري الا بمثل هذه العروسة لا حاجة لنا فيك. وقال له خذ الرسالة دي ورميها في المية، الرواية بتقول وانا يعني استهجنها ولا اصدقها، تقول ان رموا له الجواب بتاع عمر بن الخطاب في النيل فاذا الماء يجري. كان للبلاد المفتوحة في زمان عمر بن الخطاب اذا حدث شيء لا يعرفه الفاتح وليس عنده فيه حكم كان يرسله الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب، بالاضافة لان هذه الاصنام لم تكن معبودة فعلا في ذلك الزمان، كانوا نصارى. ثم ان عمر بن العاص اذا ثبت ان هذه كانت معبودة لم يرى احدا يعبد هذه الاصنام، سلمنا ان عمر بن العاص رأى الاصنام وعلم انها كانت معبودة، سلمنا بهذا. فقد يكون من اجتهاده رضي الله عنه انه سكت حتى يعلم البلاد المفتوحة ويعلم اهلها ويقف على الجماعة الزعماء والرؤوس ويستفسر ويعرف ما حقيقة هذا الامر وما خطبه، وهذا داخل في باب الاجتهاد. حتى انت لو لم تسلم له في اجتهاده وقلت ان هو كان ينبغي ان يكسر، لكن هذا اجتهاد ليس معناه انه رأى وسكت. فكيف يسمح في بلاد المسلمين ان يعبد غير الله عز وجل بالسجود للاصنام فيها؟ هذا والله عار عظيم، وما فعله هؤلاء هو عين الشريعة وهو عين الحق. وانا احيي المفتي الحقيقة لانه تكلم بكلام واضح بهذه المسألة، لما استضافوه في إذاعة لندن وسألوه سؤالا مباشرا هل ما فعلت حركة طالبان يخالف الإسلام؟ قال لا بل هو الإسلام، أو قال بل هو من الإسلام، وهم محقون في ذلك، وأنا أحييه حقيقة أنه جهر بهذا. غير بكل أسف الجماعة اللي طالعين عشان يقولوا هذا تراث الإنسانية، المصطلح الجديد اللي النظام العالمي الجديد بيحاول ان هو ينشره في بلاد المسلمين حتى يضيعوا الفروق ما بين الملل والنحل. مصطلح الإنسانية ان الكافر اخوك في الإنسانية، يبقى لا يجوز ان تنكر عليه كفره، ولا يجوز ان تدعوه الى ما تعتقد انت من الحق، وهذا تضييع للدين بكامله. ومصطلح الإنسانية مصطلح فاشئ الآن، مصطلح فاشئ الآن، كل أسف يأتون على الكافر الذي لا يشك أحد في كفره، وكفره الله عز وجل في القرآن كفرا صريحا، يقول إخواننا الأخبار. لا والله ما هم لنا بإخوة أبدا، نحن لا نظلمهم، ليس معنى هذا الكلام أن أنا بقول لك اعتدي عليهم وروح يعملوا خلوا سوا، لا، لكن هؤلاء ليسوا بإخواننا. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وبكل أسف حجبت مثل هذه الآيات من المقررات، وممنوع تدريس مثل هذه الآيات في المقررات، مثلما منعت أيضا من مثلما منع من وضع الآيات الشاتمة لليهود المبينة لإفك لآيات القرآن في المقررات. وأنا بعتقد إن لو شارون فضل ماشي بالخطة بتاعته دي إحنا هنخلي كل الأحاديث اللي بتشتم في اليهود هي المقررة، وهكذا يلعب بكتاب الله عز وجل. إذا كان المسألة مسألة السلام وعجل ماشي المسألة بتحجب هذه الآيات ما تقرر، ولا التلامذة يعرفوها. ليه؟ لأنها معارضة لسياسة السلام. ثم مضى الزمان وتقلبت الأحوال ورجعت المسألة جزعة كما كانت، بل يصرح هذا الشارون بصلف أنه على استعداد أنه يضرب السد العام. أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه لا يستطيع ضرب السد العالي، مش لأنه عاجز عن ضرب السد العالي، لأن المسألة مسألة توازنات، ولا يستطيع واحد إسرائيل على وجه الخصوص أنها تنظر إلى مصر الآن، لأن مصر لم يأتي دورها بعد. مصر هي القلب، والوطن العربي والإسلامي كله هو الأجنحة، فإذا قص الأجنحة سهل عليه أن هو يضرب القلب، ولذلك مصر متروكة. لكن لما إذا كانت المسألة مسألة توازنات وهو عمال يقول أنا ضرب السد العالي، طب ما أنا أقول كمان ده نقلب تل أبيب رأسا على عقب، أهو كله كلام، لا أنا هقلب تل أبيب ولا هو يضرب السد العالي، بس على الأقل لا يستطيع علي أنا بالكلام. وأنا لو قلتها، أنا قرأت في مذكرات السادة الإسرائيليين اللي هي طلعة بمناسبة حرب أكتوبر، قالوا إن أكثر حاجة تزعج إسرائيل ان مصر تغضب عليها. ولما بيحصل مظاهرات في مثلا مصر او تقلبات او الكلام ده، اول شيء بيفكروا فيه كيف يتجنبوا هذا الغضب، ولذلك افلحوا جدا الافلاح باخراج مصر من القضية، لانهم حيدوها، لان مصر لها ثقل كبير. وانا لا اقول هذا تعصبا لبلدي، لا، انما هذا هو الحق. فهذا الواقع الذي يجري والذي نعرفه نحن، كيف لم نستثمره ان احنا نوحي العلماء الكبار، العلماء اللي لهم لسان صدق، العلماء المحترمين. ليس من مصلحة اي بلد انها توحي العلماء المحترمين ابدا. هذا الغمض لدور العلماء كان في حرب رمضان. انا قرأت اكثر من 25 كتابا عن حرب رمضان، من الجانب المصري ومن الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الأمريكي. اللي يهمني في المسألة كلها الجانب المصري الذي أرخ لحرب رمضان. أنا سمعت الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله يقول في مسجد النور في العباسية: إننا معاشر الشيوخ ظللنا 3 أشهر قبل حرب رمضان نبيت مع الجنود في الخنادق ونذكرهم بوعد الله ونرفع من روحهم المعنوية ونتلو عليهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الجنود يبكون وهم يسمعون هذا الكلام ويقولون: لما لا تأمروننا بالقتال؟ لماذا غللتم أيدينا واحنا عمالين نحمس فيهم؟ ولذلك لما انطلقت الصيحة الأولى كانت الله أكبر، دي ما تجيش أبدا بتعليم العلمانيين أبدا، إنما هذه كانت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الشيوخ الذين ظلوا 3 أشهر يبيتون مع الجنود في الخنادق. تواتر صنيع كل المؤرخين لهذه الحرب أن أهملوا دور الشيوخ تماما ولم يذكرهم واحد، ويقول أن لهم فضلا. طب لمصلحة من هذا؟ أن يغمض دور هؤلاء ويكون المسألة كلها دور سياسي محض وأن هؤلاء لا يذكرون؟ بل مضى زمان. احنا نعرف ان العيد القومي للسويس السبب فيه الشيخ حافظ السلامة، لما خرج الشيخ حافظ السلامة بالناس المدنيين ليقاتلون شارون، بعدما سلم المحافظ ورفع الرايات، وهذا الكلام ما اقوله من عندي، هذا الكلام مدون في كل الاخبار التي ذكرت هذه الواقعة، وان قام الشيخ حافظ السلامة وقام الاهل السويس بالعصي والبنادق والحجارة يقاومون هؤلاء الاسرائيليين اليهود حتى اخرجوهم، صار هذا عيدا قوميا، وبعد ذلك يتهم الشيخ حافظ السلامة رسميا بانه مجنون. فهذا ليس من المصلحة في شيء، اننا لا نطالب بدور لاعياننا على وجه الخصوص، لكننا نطالب ان يأخذ اهل الحق دورهم، وهذا واجب لصيانة الامن العام. هذا الاستقرار ايها الاخوة سببه الشيوخ الذين افشوا المنهج الحق لاعتمادات الامنية للصعيد اضعاف 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 الاعتمادات الامنية لوجه بحري. وهذا الاستقرار الموجود في الوجه البحري سببه استقامة منهج الشيوخ، فاستقامت الجماهير معهم. فينبغي ان يظهر هؤلاء وان يمكنوا ولا يمنعوا من التجول بين المحافظات، ولا يقال انت ممنوع ان تذهب الى مكان الفلان، لان هذا ليس من المصلحة في شيء. اعداء الدين كثيرون، والعلمانيون الذين يقولون، وهذا الذي يقول ان الخلفاء الاربعة كانوا علمانيين، يقول انا علماني مسلم. ممكن على وزان نصراني مسلم ويهودي مسلم وبوذي مسلم ومجوسي مسلم، ادي على ادي معنى علماني مسلم. فهو يتكلم عن ابي بكر الصديق باحتقار وعن عمر الخطاب باحتقار، ويقول ان الحجاب ظاهرة اقتصادية، الحجاب ان المرأة لانها مشغولة، يعني في امريكا بيلبس الجينز ليه؟ ما عندوش قضيه ان المرأة تتزين وتبقى شكلها جميل وتلبس جينز وخلاص، قال لك بقى عشان خاطر نفقات بقى المكياج ونفقات بقى التزين والكلام ده كثيرة، فقال لك احسن حاجة يلبس الحجاب. تلك شكات ظاهر عنك عارها، قل موتوا بغيظكم. هؤلاء يقولون هذا لأنهم وجدوا المادة أعلى ما يكون، ما استطاعوا أن يحجموه. من 3 سنين كان مسألة الحرب على النقاب قائمة على قدم وساق، ممنوع الدخول في الجامعة والمدارس والكلام ده، الآن تركوا هذا الأمر. ليه؟ لزيادة عدد المنتقبات. قل موتوا بغيظكم. المرأة اللي بترجع إلى الله عز وجل يقال لها انت رجعت لانك فقيرة، ماشي فقيرة. وهو نفس هذا الرجل في قوات المؤرخ يقول ان اللحية والعودة الى الاسلام سببها الفقر، ماشي رجل فقير وعلم ان الله هو الغني فلاذ بسيده عشان سيده يديله ويأكله ويحميه، ما العيب في ذلك؟ انتم تفعلون هذا في الدنيا ولكن تفعلونه مع العبيد، فاذا رجع هؤلاء الى سيدهم حقا والى ربهم ووجدوا انهم لما نفذوا عليه باعوا بالفقر العاجل فارادوا ان يرجعوا اليه حتى يغنيهم وحتى يسترهم، ايقال ان هذا ايعير المرء بهذا؟ لا والله ما يعير المرء بهذا، لكن كما قال اخوانهم قديما للمسلمين غر هؤلاء دينهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، فليقولوا ما شاءوا غرنا ديننا فليكن ذلك، لأنه دين عظيم الذي يمسه والذي يصحبه لابد أن يكون عزيزا به. معتزا به. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.